بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى، والآن مع المجلس 23 من كتاب الغسل، وكان ذلك في مساء الثلاثاء 27 سنة 23,400 من الهجرة، الموافق 7 يناير 23,200 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في باب إذا احتلمت المرأة من كتاب الغسل من صحيح الإمام البخاري. وفي آخر الدرس الماضي كنا قد تعرضنا لكلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على صفة الحياء لله عز وجل، فأستعيد معكم قراءة الباب بحديثه إن شاء الله لربط الماضي بالحاضر، حيث قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا احتلمت المرأة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: جاءت أم سليم رضي الله عنها امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، إذا رأت الماء. فكان كلامنا عن قول أم سليم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يستحيي من الحق. فتكلم العلماء في هذا الباب كلاما كثيرا، وأعني بالعلماء في هذا المقام أعني علماء ما بعد القرون الفاضلة الثلاثة الأولى، وإلا فلم يختلف كلام العلماء في القرون الثلاثة الأولى في هذا الباب بأسره، باب الأسماء والصفات والأفعال المنسوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه يجرى كل ذلك على ظاهره، الإثبات بغير تحريف، الإثبات بغير تحريف، والتنزيه بغير تشبيه أو تمثيل، الإثبات بغير العكس، الإثبات بغير تمثيل أو تشبيه، والتنزيه بغير تحريف أو تعطيل. يعني الله عز وجل له سمع، الله سميع، فمن صفاته سبحانه، هذا اسمه السميع، اسمه السميع، اسم الله عز وجل، فمن صفاته سبحانه صفة سمع، الله من صفاته السمع، ومن أفعاله يسمع، إني معكما أسمع وأرى، فالله يسمع ويرى. فهذا من جهة نثبته أن الله يسمع ويرى دون أن يلزم من هذا تشبيه أو تمثيل، لا نشبه الله بأحد من خلقه، مع أن خلقه فيهم أيضا من يسمع ويرى، فالإنسان يسمع ويرى، بل والحيوان يسمع ويرى، ومع ذلك هذا لا يقتضي لا تشبيها ولا تمثيلا ولا تجسيما أن تؤمن بأن الله يسمع ويرى. وكذلك تنفي عن الله، تنزهه عن مشابهة المخلوقات دون تحريف لكلمة يسمع ويرى، ودون تعطيل لكلمة يسمع ويرى، فلا تعطل الكلمة عن معناها ولا تحرفها عن معناها، بأن يسمع ويرى مثلا بمعنى يرعى أو يعتني. طيب وماذا جئت بجديد؟ هل في هذه المسألة جديد؟ وهل العناية أيضا مما لا يطلق على المخلوق ولا يطلق أيضا؟ أليس المخلوقات يرعى بعضهم بعضا؟ فماذا يعني كما يقال فسرت الماء بعد الجهد بليش؟ بالماء، يعني نقلت القضية من يسمع إلى قضية إيش؟ يرعى ويعتني. ثم هو نفس الشيء، ما المخلوقات فيها أيضا من يرعى ويعتني، فما الجديد الذي جئت به؟ واحد يقول يد الله، ما نقول ما شاء الله، لا أوعى تفتكر يعني يده، تظن أن يده يعني أنها يد، لا، يد الله قدرته. طب ماذا جئت بجديد؟ وهل المخلوق لا يخبر؟ ما المخلوق عنده قدرة أيضا، ما جئت بجديد، فقط نقلت الكلمة إلى كلمة أخرى، والبحث هو البحث، فالله له قدرة والمخلوق أيضا له قدرة، وليست قدرة الخالق كقدرة. فالأولى أن تقول أيضا لله يد وللمخلوق يد، ويد الله تليق بعظمته وجلاله، ويد المخلوق تليق بضعفه وعجزه وفقره، وليست اليد في حق الله كاليد في حق ليش المخلوق، وانتهى الموضوع. هذا أهون وأسهل من الدخول في متاهات لا طائل من ورائها. هنا البعض لما وجد هذا الحديث لا يستحي، يعني صفة منفية، يعني ليس في الحديث أن الله يستحي، فليس فيه إثبات صفة الحياء لله، وإنما فيه نفي صفة الحياء عن الله فيما يتعلق بالإيش؟ بالحق. فالفريق الذي يثبت الصفات دون تشبيه ولا تجسيم ولا تمثيل، وينزه الله دون تحريف ولا تعطيل، قالوا لهم أليس لازم النفي إثبات ضد ما نفي؟ بمعنى إن كان الله لا يستحي من الحق، فإن لازم ذلك أنه يستحي من غير ليش؟ من غير الحق. بل ورد صريحا في النصوص الحديثية الصحيحة أن الله عز وجل حيي ستير يحب الستر سبحانه وتعالى، فالله موصوف بالحياء. ولكن هل هذا يعني أن حياء الله كحياء خلقه؟ لا. هل يعني أنك تفسر حياء الله بغير ما تفهمه من لفظة الحياء فيكون مصروفا عن معناه إلى معنى آخر؟ لا، هذا غير صحيح وهذا غير صحيح. فليس الحق في التمثيل والتشبيه والتجسيم، وليس الحق كذلك في التحريف والتعطيل، بل تثبت أن الله يستحي، ولكن حياء الله حياء يليق بعظمته وجلاله وجماله وكماله سبحانه، ليس كحياء المخلوقين، لا يشبهه ولا يقاربه ولا يدانيه، بل هو حياء يليق بهذه الذات العلية العظيمة التي ليست كذوات المخلوقين. وكما قالوا الكلام في الأسماء والصفات والأفعال فرع عن الكلام في الذات، فكما تثبت لله ذاتا لا كالذوات، كذلك تثبت له الأسماء والصفات والأفعال التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس في هذا الباب ما تدخل فيه رأيك تقول بما أن الأمر كذلك إذا نثبت لله كذا وكذا، لا، هذا ليس مفتوحا لك. هذا الكلام يتعلق بالنصوص من الكتاب والسنة فقط، ليس فيه مجال لرأي أحد ولا لاجتهاد مجتهد في أن يثبت لله سبحانه وتعالى أسماء ليست مما سمى به نفسه، أو صفات مما لم يصف به نفسه، أو أفعالا مما لم يعني يخبر بها عن نفسه. فكل هذا ليس فيه مجال للرأي، هذا أمر توقيفي محض، فقط يستفاد من نصوص الكتاب والسنة وبفهم سلف الأمة لا بفهم أحد سواهم. فهنا الحافظ ابن حجر كما قلنا، الحافظ ابن حجر إمام من أئمة أهل الحديث والسنة، لكنه تأثر شيئا ما بأساتذته الأشاعرة والماتريدية، فأخذ عنهم بعض المسائل. ونحن قلنا إن الحافظ ابن حجر عندنا إمام من أئمة أهل الحديث والسنة، ولكنه في نفس الوقت أخطأ في هذا الباب، وخطأه بإذن الله مغفور له، لأنه ليس مقصودا، بمعنى أن الحافظ ابن حجر لا يريد أبدا أن يعطل صفات الله عز وجل أو أن يحرفها، وكذلك لا يريد أن يشبه الله عز وجل بخلقه، ولا أن يمثله ولا أن يجسمه، ولكن هذا الباب زلت فيه قدمه كما زلت قدم غيره من العلماء ممن سبقوه وممن أتوا بعده كذلك ولحقوه أو لم يدركوه ممن جاء بعد عصره. فالشاهد على كل حال أن هذا باب زلت فيه أقدام كثيرين من أهل العلم، لكن علماؤنا كما قلنا يريدون تعظيم الله عز وجل وتقديسه وتنزيهه، ويريدون كذلك تعظيم السنة وتعظيم الحديث، فكما يقال خطأهم من حيث أرادوا أن يصيبوا، فأصولهم صحيح، ولكن خطأهم كما يقال في التطبيق، بخلاف أهل البدع الذين أصلوا أصولا فاسدة، فأصول أهل البدع فاسدة في نفسها، ولذلك من فسدت أصوله يستحق أن يحكم عليه بالحكم الذي يليق به من خروج عن الملة، إذا كانت أصوله تقتضي خروجه عن ملة الإسلام، أو من بدعة ضلالة إن كانت أصوله تقتضي تبديعه وتضليله، أو من فسق أو معصية أو غير ذلك مما يناسبه، بشرط توفر جميع الشروط في حقه وانتفاء جميع الموانع كما هو معلوم. فالشاهد أن الحافظ ما هو من أهل البدع ولا هو ممن أصل أصولا فاسدة، لكن أخطأ وزلت قدمه في باب أسماء الله وأفعاله وصفات أفعاله، قلد بعض مشايخه أو تأثر بهم في هذه المسألة، ومنها هذا الموضع إن الله لا يستحي من الحق. فماذا قال الحافظ ابن حجر في هذا الباب؟ قرأنا كلامه، لكن إخواننا في آخر درس أخبروني أن الشريط قد انتهى، لأني يعني الحقيقة متفق معهم أن الدرس نصف ساعة. بالمناسبة كم بدأنا الليلة؟ في أي ساعة؟ كم؟ طيب فهمت صح، خلاص. طيب بقي ربع ساعة تقريبا. فهنا الشاهد أن القدر الأخير من الدرس الماضي فات التسجيل أو لم يسجل، فأستعيد قراءة كلام الحافظ رحمه الله، حيث قال الحافظ ابن حجر قوله إن الله لا يستحي من الحق، قدمت هذا القول تمهيدا لعذرها في ذكر ما يستحيا منه. والمرء والمراد بالحياء هنا معناه اللغوي، والمراد بالحياء هنا معناه اللغوي، إذ الحياء الشرعي خير كله، الحياء الشرعي خير كله، لأن الحديث هنا صريح، النبي عليه الصلاة والسلام قال الحياء لا يأتي إلا بخير، وقال الحياء من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. وقال إن الحياء لا يأتي إلا بخير، فالحياء خير كله، لا شر فيه البتة. ولا يمكن أن يمنع الحياء الشرعي صاحبه من خير أبدا بحال من الأحوال. لكن هنا كما قال الحافظ إن الله لا يستحيي من الحق، هنا قال والمراد بالحياء هنا معناه اللغوي إذ الحياء الشرعي خير كله. وقد تقدم في كتاب الإيمان أن الحياء لغة في اللغة تغير وانكسار، تغير وانكسار. وهنا هي المشكلة، أن فسروا الحياء لغة بمعنى ثم أرادوا أن ينفوا هذه أن ينفوا هذا المعنى عن الله سبحانه وتعالى. وكما قال بعض العلماء المحققين في هذه المسألة إن الذي وقع في التعطيل أو في التحريف يقع أولا في التشبيه أو في التمثيل، فيضطر للفرار منهما إلى ضدهما ومقابلهما ونقيضهما. يعني ماذا يحصل للمعطل والمحرف؟ الأول يحصل عنده شبهة التشبيه والتمثيل فيريد أن يفر منها إلى الجانب، فيضطر يفر للجانب المقابل، يعني كما يقال انتقل من طرف إلى طرف. وهذا يشبه القاعدة الرياضية التي يرددها الرياضيون أو الطبيعيون، يقولون لكل فعل رد فعل مساوي له في القوة ومضاد له في الاتجاه. فكثير من الناس يفر من شيء فيقع في ضده، يكون رد فعله شديدا فيقع في المقابل في النقيض وجهة الأخرى، يفر من شيء فيقع في الشيء المناقض له أو المقابل له، وهذا خطأ. ينبغي أن تكون انفعالات الإنسان وردود أفعاله كما يقال متزنة بالميزان الشرعي بالتوسط والاعتدال، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فغلو الغالي لا ينبغي أن يدفعنا لأن نتساهل ونفرط، وتفريط المفرط لا ينبغي أن يدفعنا إلى التشدد والمبالغة. لا هذا صحيح ولا هذا صحيح، لا هذا خير ولا هذا خير أبدا. بل دائما ليكن همنا وغايتنا وهدفنا أن نصيب العدل الوسط، وهذا لا يكون إلا بالماذا؟ إلا بالميزان. مثل هذا لا يعرف الوسط، كيف يعرف الوسط؟ لا يعرف الوسط إلا بالإيش؟ بالميزان. الميزان هو الذي يحدد. فنحن كما قلنا الميزان القديم المعروف في حياة الناس والذي إلى الآن يعلق في المحاكم صورته عبارة عن إيش؟ كفتان، صح؟ عبارة عن كفتين، والكفتين إما على قائم أفقي أو على معلقان بقائم أفقي، وهذا القائم الأفقي فيه لسان، فيه إيش؟ لسان. فهذا اللسان هو عندما تتعادل الكفتان يكون محددا للمكان ليش؟ لنقطة الوسط، هذه النقطة التي بها يعرف أن هذه الكفة زادت عن هذه أو هذه الكفة زادت عن هذه. وقد يقول قائل يا شيخ ما لنا وما لنا، هل نحن بقالون ولا نشتغل في العطارة ولا نشتغل في الجزارة، ايش دخلنا في الموازين؟ لهذا حق، وبه قامت السماوات والأرض، والله عز وجل قال لقد أنزلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط العدل، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، الآية من سورة الحديد. فذكر الله أنه أنزل رسله بالميزان، ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. لماذا؟ ليقوم الناس بالقسط. إذن القسط الذي هو العدل الذي هو الوسط لا يعرف إلا بماذا؟ بالميزان. والميزان هو الوحي الذي جاء من عند الله لأنه منزل من عند الله عز وجل. فأي شيء يقابلك تريد أن تعرف حكمه، إياك أن يدفعك ثقل إحدى الكفتين إلى أن تثقل الأخرى والسلام. يعني هذه القفة ثقلة، هذه ثقيلة وهذه خفيفة، طيب نروح إيش حطين في الكفة الأخرى ثقل، يروح الميزان طاب بالجهة الأخرى. خطأ. بل في هذه الحالة عليك أن تبدأ في زيادة الكفة الأخرى شيئا فشيئا، أو أن تبدأ في تخفيف الكفة الثقيلة شيئا إلى أن تتوازن الكفتان، وبالتالي نعود مرة أخرى إلى نقطة الإيش؟ الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذا هو الحق والعدل. لا يدفعنك غلو الغالي إلى التفريط، لا يدفعنك تساهل المتساهل إلى الغلو. إياك أن يكون رد فعلك عنيفا أو شديدا، بل دائما الحكمة تقتضي أن تتعامل مع الشيء بتأني. قال إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. طيب، هنا يقول: وقد تقدم في كتاب الإيمان أن الحياء لغة تغير وانكسار. هذا ما فعله الحافظ هنا يشبه تماما ما فعله غيره في صفة اليد عندما قالوا: واليد لغة الجارحة. اليد لغة إيش؟ الجارحة، اللي هي هذه. وهذا مستحيل في حق الله عز وجل. إذن بدأوا بالتشبيه وانتقلوا إلى التعطيل. فهنا احذر أن يدفعك الزيادة في طرف إلى أن تنتقل إلى الطرف النقيض. تنبه. قال: والحياء، وقد تقدم في كتاب الإيمان أن الحياء لغة تغير وانكسار. إذن هنا أول خطأ وقع فيه الحافظ ابن حجر في هذا الموضع، أنه فسر الحياء بما يعتري البشر. الحياء في حق البشر إيش هو؟ تغير وانكسار. الواحد اللي بيستحي أو بيخجل، ماذا يحصل له؟ يحصل له في جسمه تغير، ويظهر على وجهه احمرار، وبالتالي تجده بعد أن كان يعني في عزم وشدة يحصل له شيء من الانكسار. وهذا هو الحياء. هذا الحياء في حق من؟ هذا في حق البشر. فأول خطأ يقع فيه الإنسان في باب أسماء الله وصفاته أنه يفسر الألفاظ بمعانيها في حق البشر، وبالتالي بكيفياتها في حق البشر، ثم يبدأ يقول: وهذا مستحيل في حق الله. إذن كما ستسمعون الآن، قال: وقد تقدم في كتاب الإيمان أن الحياء لغة تغير وانكسار، وهو مستحيل في حق الله تعالى. فيحمل هنا على أن المراد أن الله لا يأمر بالحياء في الحق. إذن حول الحافظ رحمه الله من صفة الله عز وجل لا يستحي إلى صفة أنه لا يأمر بالاستحياء من الإيش، فحولها إلى الأمر. حول صفة الحياء في حق الله إلى صفة الأمر، أن الله إيش؟ لا يأمر بالحياء في الحق، أو يأمر بعدم الحياء في الحق. حولها لقضية أمر. هذا تحريف ولا ما هو تحريف؟ تحريف، غير المعنى. هل لا يستحي من الحق معناها لا يأمر بالحياء في الحق؟ هل هذا معنى؟ هذا ليس بمعناه. قال: أو لا يمنع من ذكر الحق. وقد يقال إنما يحتاج إلى التأويل في الإثبات. هنا تكلمنا عن نقطة النافي، أن هذه صفة لا يستحي منفية. قال: وقد يقال إنما يحتاج إلى التأويل في الإثبات، ولا يشترط في النفي أن يكون ممكنا. لكن لما كان المفهوم يقتضي أنه يستحي من غير الحق، عاد إلى جانب الإثبات فاحتيج إلى تأويله، قاله ابن دقيق العيد. إذن هنا الحافظ تأثر بعالم آخر شافعي أيضا، وهو أكبر منه سنا وأقدم منه طبقة، وهو ابن دقيق العيد. وابن دقيق العيد كان معاصرا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو عالم محقق ومدقق ومن أهل السنة أيضا، ولكن أيضا في هذا الباب تأثر بمن؟ بالأشاعرة، لأن شيوخه ومعاصريه كانوا من الأشاعرة. فهنا الشيخ ابن باز رحمه الله تكلم، وما كان له أن يسكت طبعا، يعني هذا من المواضع التي تحتاج إلى تنبيه. قال: الصواب أنه لا حاجة إلى التأويل مطلقا. طبعا تلاحظون أني استخدمت كلمة تحريف، بينما الحافظ استخدم كلمة تأويل. أنا استخدمت لفظ التحريف لأسمي الأشياء بأسمائها. أما كلمة تأويل فتحتمل معنى حقا وتحتمل معنى باطلا. وفي مقام البيان والتفصيل والرد على البدع وأهلها والمتأثرين بأهلها وبها لا بد من البيان والتفصيل. فاستخدام الألفاظ المجملة الموهمة التي تحتمل معنيين لا يصلح في هذا الباب، لأننا في باب دقيق جدا. فاستخدام لفظ يحتمل معنيين، أحد المعنيين حق والآخر باطل، هذا هنا غير صالح، لأنه قد يفهم منك المستمع المعنى الذي لا تريده، لأن كلمة تأويل وردت بمعناها الحق في كتاب الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل قال وما يعلم تأويله إلا الله. وكذلك وردت كلمة تأويل في حق تأويل الأحلام بمعنى نبينا بإيش؟ بتأويله، إن نراك من المحسنين، قال يا أبت ذلك إيش؟ تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فالتأويل يعتبر يستعمل بمعنى التفسير، التأويل يستعمل بمعنى إيش؟ بمعنى التفسير، وهذا معنى حق. والتأويل يستخدمه البعض بمعنى صرف المعنى عن ظاهره أو حقيقة اللفظ إلى إيش؟ مجازه، أو إلى غير معناه الظاهر. فهنا يستخدم بمعنى التحريف في الحقيقة، لأن الأصل حمل اللفظ على ظاهره وعلى حقيقته، ولا يصرف إلا بدليل أو قرين. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله الصواب أنه لا حاجة إلى التأويل مطلقا، فإن الله يوصف بالحياء الذي يليق به. الله يستحي، نعم الله يستحي، الله عز وجل من صفاته الحياء، إن الله حيي ستير يحب الستر سبحانه وتعالى، فمن صفات الله الحياء، ولكن هذه الصفة لا تقتضي تشبيها ولا تمثيلا ولا تجسيما، ولا يعني تنزيه الله سبحانه أن يلزم من هذا إيش؟ تعطيل أو تحريف. فإن الله يوصف بالحياء الذي يليق به ولا يشابه فيه خلقه كسائر صفاته، وقد ورد وصفه بذلك في نصوص كثيرة، فوجب إثباته له على الوجه الذي يليق به. وهذا قول أهل السنة في جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة، وهو طريق النجاة، فتنبه واحذر والله أعلم. وطبعا هذا عندنا، وإن كان الكلام في باب الغسل أو في كتاب الغسل مهما، لكن الكلام في باب العقيدة أهم وأولى. فهنا نقول نعم في الحق ما هو أولى من غيره، فهناك حق وهناك أمور في الحق هي أولى من غيرها، تقدم على غيرها وإن كان الجميع حقا، لكن ليس كما قرأنا آنفا في درس النصيحة في كتاب أخينا عبد المالك، ليس كما فعل المتأثرون بفقه الواقع، فأثبتوا أن العقيدة حق ولكن جعلوا فقه الواقع أهم وأولى منها. هذا غلط واضح وجهل فاضح، نسأل الله العفو والعافية. بل العقيدة مقدمة على كل شيء، توحيد الله سبحانه وتعالى مقدم على كل شيء. فهذا موقفنا إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.